حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى بغداد غدا الخميس في زيارة رسمية. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن مصدر في مكتب المالكي طلب عدم ذكر اسمه أن أردوغان سوف يصل إلى العاصمة العراقية الخميس. وكان المبعوث التركي الخاص مراد أوزجلك التقى المالكي الشهر الماضي وأعلن أن أردوغان يعتزم زيارة العراق. من جهته أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأسبوع الماضي الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي إلى بغداد دون إعلان موعدها المحدد. ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض تحديد ما وصف بموعد تعسفي لانسحاب قواتها من العراق. وقالت الناطقة الرئاسية الأمريكية دانا بيرينو للصحفيين المرافقين للرئيس جورج دبليو بوش في قمة مجموعة الثماني في اليابان: عارضنا دائما وما زلنا نعارض موعدا تعسفيا للانسحاب على حد تعبيرها. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عنها القول إن الولايات المتحدة تعتقد أن هذه القرارات ينبغي أن تستند إلى الأوضاع على الأرض، مشيرة إلى اتفاق المسؤولين العراقيين معها في ذلك. وكان ناطق رئاسي أمريكي آخر هو سكوت ستانزل أكد في تصريح سابق أن واشنطن لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية تموز الحالي في شأن وجود القوات الأمريكية في العراق. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول الثلاثاء إن المشاركين في المفاوضات متفقون على الرغبة في أن يتحمل العراقيون المزيد من المسؤولية في أمن بلادهم وعلى عودة الجنود الأمريكيين إلى ديارهم بحسب تعبيره. وأضاف أن المفاوضين متفقون على القول بأن القرارات يجب أن تقوم على الظروف الميدانية، مستبعدا بذلك الحديث عن جداول محددة. من جهته أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس عن التفاؤل في شأن استمرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مؤكدا أن نقل المسؤوليات الأمنية للقوات العراقية يسير بشكل جيد. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن عملية نقل السلطة للقوات العراقية تسير بشكل جيد، وبناء على كل ما أسمعه فإنه سيكون بإمكاننا مواصلة الانسحاب. وأضاف أن الوقت الذي يتطلبه ذلك يرتبط بالوضع على الميدان، غير أن ذلك يجري بشكل جيد في هذه المرحلة على حد تعبير جيتس. في المنامة أفادت صحف بحرينية الأربعاء بأن مملكة البحرين رشحت أحد دبلوماسييها ليكون سفيرا مقيما في العراق. ونقلت الصحف عن مصادر لم تسمها القول إن البحرين رشحت الدبلوماسي صلاح المالكي ليكون أول سفير لها في العراق، مضيفة أن المالكي كان يعمل ضمن بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأفادت فرانس برس التي أوردت النبأ بأنه لم يتسنى الاتصال بمصدر رسمي لتأكيد هذا الخبر. وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أعلن في 8 حزيران الماضي أن بلاده في صدد اختيار أحد الدبلوماسيين ليكون سفيرا في العراق. في الكويت أفيد بأن مسؤولين كويتيين وعراقيين سيجتمعون قريبا للبحث في التعويضات التي فرضت على بغداد بسبب قيام النظام العراقي السابق بغزو واحتلال دولة الكويت في عام 1990. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله القول إن اجتماعا سيعقد في القريب العاجل مع الطرف العراقي تحت إشراف مسؤولين عن التعويضات في الأمم المتحدة لبحث هذه القضية، ولم يذكر الجارالله موعدا للاجتماع. وكانت الكويت أعلنت سابقا أن أي تغيير في نظام التعويضات ينبغي أن يأتي في صورة قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يذكر أن صندوق التعويضات الذي يتخذ سويسرا مقرا كان يستقطع 30% من قيمة صادرات النفط العراقية لتسوية مطالب التعويضات بعد الحرب، لكن العراق يدفع الآن نحو 5%. في تركيا صرح معمر جولر محافظ إسطنبول بأن 3 من ضباط الشرطة و3 مهاجمين قتلوا في معركة بالسلاح جرت عند مدخل القنصلية الأمريكية الأربعاء. وقال جولر للصحفيين إن ضابطا توفي في الموقع على الفور وإن 2 لفظا أنفاسهما الأخيرة في مستشفى قريب متأثرين بجراحهما. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن أحد الضباط القتلى يعمل في القنصلية والاثنين الآخرين من ضباط المرور. وفي تركيا أيضا نقل عن حاكم إقليمي القول الأربعاء إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني خطفوا 3 سياح ألمان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي اليوم سوية عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة لفعالية نظمها نادي الشعر احتفاء بالطفولة وشعرائها. ويلتقيكم أيضا الزميل ناظم ياسين عبر برنامج التقرير الاقتصادي، ويتضمن مقابلة مع وزير التخطيط للحديث عن اجتماع لجنة المانحين لإعادة إعمار العراق، كما نتابع تقريرا عن نتائج المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني. ولنا لقاء مع فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول قضية اللجوء والإقامة ولم الشمل، وذلك عبر حلقة من برنامج كولاج. كما اعتدنا أعزائي، فكل يوم هناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية من بغداد وبعض المحافظات، ومنها اليوم مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع تطوير الشارع الكبير الذي يربط العاصمة بمطارها الدولي، وتقرير عن المهرجان الذي نظمته جمعية الشعراء الشباب في دهوك بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها. كما نتعرف على بنود مشروع قانون للحفاظ على الغابات في العراق وإحياء ما دمر منها، ونطلع على معاناة أهالي بعض الوحدات السكنية في مجمع الصالحية ببغداد بسبب شحة الماء. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري في تغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق. ومن أهم محاوره اليوم:
انسحاب القوات الأمريكية بين الجدول ومنطق الأمر الواقع،
النازحون والمرحلون في انتظار نتائج سياسة وطنية لمعالجة مشكلتهم،
والدفعة الثانية من مقترحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص المناطق المتنازع عليها في الطريق إلى أربيل.
موسيقى. تواصل الولايات المتحدة تعبيرها عن موقف معارض لتحديد موعد لسحب قواتها من العراق. البيت الأبيض كرر يوم الأربعاء معارضته لوضع موعد وصفه بالاعتباطي لانسحاب القوات، كما جاء على لسان الناطقة باسمه دانا بيرينو التي أكدت أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ على ضوء الأوضاع في الميدان. كان مستشار الأمن القومي موفق الرباعي قد أعلن يوم الثلاثاء أن العراق لن يوافق على توقيع أي اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة إن لم تتضمن مواعيدا لسحب القوات الأجنبية، غير أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تكراره لما قالت الولايات المتحدة، وهو أن جدولا زمنيا سيعتمد على الأوضاع في الميدان.
الولايات المتحدة لاحظت أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين العراقيين حول جدول زمني لسحب القوات يعبر جزئيا عن تحسن الأوضاع الأمنية، وهذا ما ورد على لسان الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو التي أضافت أن جزءا آخر سببه أن المفاوضات بين الجانبين حول الاتفاقية الأمنية يشهد نوعا من التكثيف، مؤكدة أن هذه الأمور تعكس رغبة العراقيين في التكفل بشؤونهم بأنفسهم. بيرينو أكدت أيضا رغبة الولايات المتحدة في الانتهاء من الاتفاقية الأمنية على وجه السرعة، والسبب في ذلك حسب قولها هو أن هناك واقعا يفرض نفسه، وهو أن وجود القوات الأمريكية سيتواصل بعد انتهاء هذا العام ومع انتهاء التفويض الدولي لقوات التحالف.
في سياق متصل قال غونزالو غاليغوس مدير مكتب العلاقات الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية، قال في إيجاز صحفي متحدثا عن مطالب العراق بوضع موعد لسحب القوات، قال إن الولايات المتحدة راغبة في الانسحاب ولكن عندما تتوفر الشروط اللازمة.
تتفق الحكومتان الأمريكية والعراقية على أن حكومة الولايات المتحدة تريد الانسحاب وستقدم على الانسحاب، غير أن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ على أساس الظروف القائمة.
غاليغوس أوضح بالقول:
نحن ننظر إلى الظروف وليس إلى المواقيت. نحن نحقق تقدما ونحن ملتزمون بالمغادرة، وما يؤكد ذلك هو تسليمنا أكثر من نصف محافظات العراق إلى القيادة العراقية. نعتزم أيضا أن نسحب في نهاية هذا الشهر اللواء الخامس والأخير من القوات الإضافية التي أرسلناها في وقت سابق، فيما لو سارت الأمور وفق ما هو مخطط.
هذا وما تزال المفاوضات مستمرة بين الجانبين الأمريكي والعراقي حول الاتفاقية الأمنية التي كان من المفترض التوصل إلى إبرامها في نهاية هذا الشهر، ولكن يبدو أن كل هذه الملابسات والتطورات ستؤدي إلى عدم الالتزام تماما بهذا الموعد. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أصبح العراق ومنذ سنوات مثار اهتمام المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بشؤون اللاجئين. حركة الهجرة والتهجير والنزوح واضحة في مناطق مختلفة من البلاد، كما هي واضحة في الدول المجاورة حيث يستقر أكثر من 2.5 مليون نازح عراقي. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشير إحصائياتها إلى الحقائق التالية:
فر أكثر من 2.4 مليون عراقي إلى دول الجوار بعد تعرضهم إلى العنف والتهديد في العراق، الغالبية العظمى منهم في سوريا وفي الأردن. عدد النازحين في سوريا يربو على 1.5 مليون شخص، إضافة إلى 0.5 مليون في الأردن، وهناك أعداد أصغر في مصر ولبنان وتركيا ومنطقة الخليج. 67% من الأطفال العراقيين لا يذهبون إلى المدرسة في دمشق، والكثير منهم على هذه الحال منذ 2 أو 3 أعوام. من الحقائق الأخرى التي تذكرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أغلب النازحين إلى سوريا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية لأكثر من 3 شهور، بينما تبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 36%.
مشكلة العراقيين النازحين والمرحلين ما تزال مطروحة داخل العراق وفي العالم وعلى جميع المنابر. بغداد احتضنت اعتبارا من يوم الثلاثاء مؤتمرا يستمر لمدة يومين، هدفه هو وضع آلية واضحة لإعادة المرحلين والنازحين إلى ديارهم، لا سيما وأن العراق يمر في حالة تحسن أمني حاليا. يحمل المؤتمر عنوان المؤتمر الأول الخاص بالسياسة الوطنية لمعالجة النزوح، ويعقد تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحضور عدد من المسؤولين منهم نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي قال:
لأول مرة نحن في الحكومة العراقية وبالتعاون مع أصدقائنا في المجتمع الدولي وبالذات UNHCR نضع النقاط على الحروف ونعمل على تبني سياسة منهجية للتعامل مع هذه المشكلة وعدم التردد في الإقرار بخطورة المشكلة وبحجمها الكبير.
حضر المؤتمر أيضا وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان:
مشكلتنا اليوم هو أن نضع آليات صحيحة وجهود مكثفة إن كانت على المستوى الدولي أو المستوى الأقليمي أو المستوى المحلي أن تتضافر هذه الجهود لأجل وضع هذه السياسة موضع التنفيذ بخططها التي الآن اتفقت عليها الجميع إن كانت على المستوى الدولي أو المستوى المحلي وكذلك مع أقليم كردستان لحل هذه المشكلة.
مشكلة المرحلين والمهجرين ترتبط بالأوضاع الأمنية ومدى تحسنها وسوءها. الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء الركن قاسم عطا متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة:
موضوع المهجرين من المواضيع المهمة جدا، واللي الآن قواتنا الأمنية تعد الخطط الكافية والملائمة لغرض تنفيذ هذا الأمر. تم قبل أيام عرض هذا الموضوع بكافة تفاصيله على أنظار دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأمر بتشكيل لجنة عليا لغرض متابعة هذا الملف. نعم، هذا الملف يتعلق بقضايا قانونية، يتعلق بتخطيط المجاميع الإرهابية لتقسيم بغداد طائفيا وعلى ضوء المناطق الموجودة في الكرخ والرصافة، ولدينا إحصائيات مثبتة عن عدد العوائل المهجرة في بغداد وفي خارج بغداد، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت.
اللواء الركن أكد ألا نجاح لخطة فرض القانون إلا بإعادة النازحين والمرحلين، وكشف لإذاعة العراق الحر عن قرب الإعلان عن خطة تتعلق بإعادتهم إلى ديارهم.
نحن أعلنا سابقا بأن عودة العوائل المهجرة أو نجاح خطة فرض القانون مرهون بعودة العوائل المهجرة، يعني لا نجاح لخطة فرض القانون دون عودة العوائل المهجرة. لذلك على جميع الأخوة المواطنين الشاغلي الدور العائدة للعوائل المهجرة أن يفكروا من الآن بإيجاد البدائل، ومن هذه البدائل هي العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية. نعم، ربما مهجر من منطقة إلى منطقة أخرى، فعليه أن يفكر ويهيئ الأمور لغرض العودة إلى منطقة سكنها الأصلية، لأنه اليوم انتهت الامتحانات وكان هناك هذا مسوغ يعني إنساني بأن نؤجل تنفيذ هذا القرار إلى ما بعد انتهاء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية. اليوم انتهت، يوم أمس كان هناك اجتماع للجنة العليا برئاسة الدكتور برهم صالح ووزير الهجرة والمهجرين وقائد عمليات بغداد ومسؤول لجنة المهجرين في مجلس النواب، ويعني خلال الأيام القليلة القادمة سيصار إلى إصدار قرار نهائي يتعلق بعودة جميع العوائل المهجرة. واتصلنا بديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وبرؤساء العشائر وبالجميع من أجل تهيئة الأجواء لعودة العوائل المهجرة. إذن هذا العام يجب علينا أن نعد جميع الخطط الخاصة بعودة العوائل المهجرة.
في انتظار تنفيذ خطة العودة تبقى آلاف مؤلفة من العراقيين تحار في تدبير سقف تحتمي به وظروف تعليم يؤمن لأطفالها مستقبلهم ومصدر دخل يمكن أن يلبي ولو الحد الأدنى من احتياجاتهم، سواء كان الأمر هنا داخل العراق أم في الخارج لا سيما في دول الجوار.
يصل ممثل الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان ديمستورا إلى إقليم كردستان يوم الخميس بهدف مناقشة توصيات المرحلة الثانية حول المناطق المتنازع عليها. من شأن ديمستورا أن يقدم مقترحاته إلى رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي. المستشار الإعلامي للمفتي طارق جوهر عبر لإذاعة العراق الحر عن أمله في أن تتوضح ملامح مقترحات ديمستورا الخاصة بالمرحلة الثانية.
أعتقد بأن المرحلة الثانية لحد الآن يعني ملامحها ما واضحة لدى البرلمان الكردستاني وأيضا لدى أي طرف، لأن بعد من قبل السيد ديمستورا لم يعلن عن تفاصيل اقتراحاته للمرحلة الثانية، ولكن زيارته إلى برلمان كردستان يوم غد ستكون فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بين رئيس البرلمان والممثل الخاص للأمين العام المتحدة السيد ديمستورا، وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من اقتراحاته الذي قدمه إلى رئاسة الجمهورية في بغداد.
هذا وكانت مقترحات ممثل الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان ديمستورا للمرحلة الأولى قد لاقت ردود أفعال سلبية من جانب برلمان إقليم كردستان الذي أكد بعد اجتماع طارئ على ضرورة الالتزام بالدستور وببنود المادة 140 داعيا إلى تفهم قلق شعب الإقليم ومعتبرا أن المقترحات لم تكن منصفة تماما إزاء المجاميع التي تعرضت إلى التهجير والمناطق التي تعرضت إلى التغيير الديموغرافي خلال فترة حكم النظام السابق.
جوهر أوضح أن بعض مقترحات ديمستورا تعلقت بمناطق حسمت أمورها منذ زمن مثل منطقة عقرة، وأضاف
وأيضا تحدث سيد ديمستورا وقدم اقتراحات لم تكن لصالح إزالة الآثار السلبية لسياسة التغيير الديموغرافي الذي مارسته النظام السابق ضد مناطق واسعة في كردستان العراق في مخمور وفي حمدانية وفي المندلي. لذلك أعتقد فرصة مناسبة غدا لاستماع من قبل السيد ديمستورا لكل الانتقادات والنقاط السلبية التي جاءت في تقريرهم.
أما عن مقترحات مبعوث الأمم المتحدة المرتقبة فعبر طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان عبر عن أمله في أن تحمل حلولا معقولة للمناطق المتنازع عليها.
الآن البرلمان ينتظر تقديم اقتراحات المرحلة الثانية والثالثة، ومن ثم سيتم مناقشة جميع اقتراحاته. هل إن الاقتراحات تتوافق مع مضمون مادة 140 أم إن هناك اجتهادات وتوافقات سياسية لجأ إليها السيد ديمستورا في تقديم اقتراحاته؟ وأعتقد بأن الشارع الكردستاني لا يقبل بأقل من تطبيق مادة 140، لأنها مشكلة سياسية قانونية ودستورية. علينا جميع الأطراف الالتزام بالدستور العراقي واحترام إرادة الشعب العراقي الذين صوتوا لصالح الدستور الدائم ولمادة 140.
الحلول والأفكار التي يطرحها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق ستيفان ديمستورا هي مجرد مقترحات وتوصيات، باعتبار أن دور الأمم المتحدة في هذه الشؤون دور استشاري فقط وغير ملزم، غير أن الأمل كبير لدى جميع الأطراف في أن تؤدي إلى إيجاد حلول ناجعة لقضية هذه المناطق وربما أيضا التوصل إلى توافقات سياسية.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الأعزاء فنبقى في استراحة قصيرة مع المطرب العراقي رضا الخياط.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في ختام هذه الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج